والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. صلى الله على سيدنا محمد. لا زال الحديث في الفصل الثاني وهو صارة الوجود واعتبارية الماهية، وقلنا بأنه المصنف قدم مجموعة من المقدمات لبيان أصالة الوجود وإثبات أصالة الوجود واعتبارية الماهية. المقدمة الأولى هي إثبات أصل الواقعية، وهذه قد تقدمت وصلا في مدخل الفلسفة، مدخل هذا الكتاب. و ثم بعد ذلك انتقلنا إلى أن هذه الواقعية التي نثبتها بالبداهة هي أيضا بالبداهة والوجدان مختلفة، يختلف بعض الواقعيات عن البعض الآخر، هذه أيضا من القضايا الوجدانية. فإننا نجد أن الشجر يختلف عن الحجر، والحجر يختلف عن السماء، هذه عبارة عن أشياء مختلفة، وهي أيضا في عين كونها مختلفة تتحد في دفع ما يذكره السبسطي من ماذا؟ من إنكار الواقعية. ومن خلال هذه الأشياء المختلفة أثبتنا الواقعية وأنكرنا السبسط. ثم ذكرنا بأنه مع اختلاف هذه الأشياء يوجد شيء واحد يحمل عليها بمعنى واحد، مما يعني أن هناك جهة اشتراك بين هذه الأشياء، فيحمل على هذه الأشياء أنها موجودة. الأشياء هذا الشيء موجود، وهذا الشيء موجود، وهذا الشيء موجود. إذن نحن توجد لدينا حيثية اختلاف وحيثية اشتراك، وكلا الحيثيتين تحملان على هذه الأشياء. فهذه الواقعية وهذه الأشياء يحمل عليها أنها شجر وحجر وسماء، كما أنها يحمل عليها أنها موجودة. يحمل عليها الشجر والحجر هذه جهة امتياز، وبه يمتاز هذا الشيء عن الشيء الآخر، كما أن الوجود الذي يحمل عليها بمعنى واحد هذا يمثل جهة اشتراك بينها، فهذه بمعنى واحد يصدق عليها أنها موجودة، وهذا الشيء موجود، وهذا الشيء موجود إلى آخره. فحيثية الاشتراك تحمل على هذه الأشياء الواقعية، وحيثية الامتياز أيضا تحمل على هذه الأشياء الواقعية. ففي هذه الأشياء الواقعية جهة امتياز وجهة اشتراك، وكلا الجهتين تحملان على ماذا؟ على هذه الأشياء الخارجية والواقعية الخارجية. هذا ما بيناه ماذا في الدرس السابق، وقلنا بأن جهة الاشتراك يعبر عنها ماذا؟ يعبر عنها بالوجود، فالوجود يمثل جهة الاشتراك في الواقعية الخارجية، وهذا اصطلاح في الوجود غير الموجودية العامة التي تحدثنا عنها ماذا؟ في مقدمة هذا الكتاب. الوجود نريد حيثية من حيثيات الواقع، حيثية الاشتراك في الواقع الخارجي نسميها بالوجود. الآن هذه هي الوحيدة الموجودة في الخارج، أو توجد حيثية أخرى، هذا ما سوف يأتي إن شاء الله، ونثبت أن المتحقق في الخارج بالنسبة إلى الواقعية هي فقط حيثية الاشتراك، وأما حيثية الامتياز فهي اعتبارية. هو هذا الذي نريد أن نثبته، نثبت أصالة حيثية الاشتراك في الخارج واعتبارية حيثية الامتياز، يعني ما به يمتاز هذا الشيء عن الشيء الآخر هذا اعتباري انتزاعي، سوف نوضح ما هو المراد من الأصالة والاعتبار. وجهة الاشتراك هي التي تمثل الواقعية التي أثبتناها بالبداء، هذا كله سوف نوضحه. إذن لاحظوا إخواني، نحن الآن بحسب الاصطلاح عندما نطلق الوجود نريد الواقعية، لكن ليس الواقعية بكل حيثياتها، وإنما الواقعية من حيث ماذا؟ من حيث الاشتراك، من حيث جهة الاشتراك، حيثية الاشتراك في الواقعية الخارجية هي التي نسميها بالوجود في هذا الفاصل. فهذا الفاصل يمثل جانب من جوانب الواقعية وهو جانب الاشتراك فقط، واضح؟ ويقابله الماهية. الماهية أيضا ماذا إلى الآن قبل أن نبحث في الأصالة وعدم الأصالة ومن هو الأصيل، الماهية تمثل الواقع أيضا، لكنها تمثل من الواقع حيثية الامتياز والافتراض، تمثل حيثية الامتياز. هذه حيثية الامتياز وحيثية الافتراض بالنسبة إلى الواقعيات التي نثبتها بالبداهة، هذه هي الماهية بالمعنى الأخص، الماهية بالمعنى الأخص التي تمثل الحد المنطقي الذي تتميز به كل ماهية عن الماهية الأخرى. هذه الحد المنطقي وما به يمتاز هذه الواقعية عن الواقعية الأخرى هي التي نسميها بالماهية بالمعنى الأخص، وهي التي نتحدث عنها في هذا الفصل. عندما نقول ماهية في هذا الفصل نريد ما يمثل الواقعية، ولكن يمثل أي جهة من جهات الواقعية؟ يمثل جهة واحدة من جهات الواقعية هي جهة الامتياز. هذه إخوان لا بد أن تتضح، إذا ما تتضح ما يتحرر محل النزاع، ما ندري إحنا وين جاي نتنازع، شنو اللي يريد تثبت أصالته، شنو اللي يريد تثبت اعتباريته. لا بد أن تتذكر لهذه القضايا في قبال هذه الماهية بالمعنى الأخص، الماهية بالمعنى الأعم. الماهية بالمعنى الأعم إخوان مفهوم يمثل تمام الواقعية، يمثل تمام الواقعية. ولذلك لو كان لدينا موجود فيه فقط جهة الاشتراك، اشتراكه الذي هو وجوده هو ماهيته بالمعنى الأعم، لأن الماهية بالمعنى الأعم ما فيه تحقق الشيء، بأي شيء تحقق، ما به تحقق الشيء سواء كان تحققه بوجوده يطلق عليه الماهية فماهيته وجوده، وإذا كان تحققه بماهيته بالمعنى الأخص أيضا يطلق عليه هذا المفهوم العام للماهية فماهيته ماهيته بالمعنى الأخص. فإذا اللفظ الماهية قد يطلق ويراد به ماذا؟ ويراد به تعريف الشيء الذي يقع في جواب ما هو، وهذه الماهية بالمعنى الأخص، وقد يراد به ما به تحقق الشيء ويعبرون ما به الشيء هو هو بأي شيء كان، هذا يسمى ماهية. ولذلك يقال واجب الوجود ماهيته إنيته، يعني ماهيته وجوده. كيف يكون ماهيته وجوده مع أن الماهية تقابل الوجود؟ نقول لا، هذه الماهية لا تقابل الوجود، بل هي ماهية بالمعنى الأعم تشمل الوجود والماهية، يعني ما به تحقق الشيء، تقابله يقابلها أو يخالفها مفهوم الماهية بالمعنى الأخص الذي يقابل الوجود. فالماهية شيء وماذا والوجود شيء آخر. بالضبط نفس الموجودية التي بحثناها في المقدمة، الموجودية هناك التي بحثناها هي الموجودية بالمعنى الأعم، سواء كانت هذه الموجودية هي موجودية الماهية بالمعنى الأخص أو كانت موجودية ماذا؟ أو كانت موجودية الوجود. بعبارة أخرى أن الموجودية التي أثبتناها في المقدمة إذا كانت الماهية هي الأصيلة فالموجودية والواقعية لمن؟ للماهية. وإن كان الوجود الذي يمثل حيثية الاشتراك هو الأصيل فتلك الموجودية التي أثبتناها هي موجودية من؟ هي موجودية الوجود ماذا؟ هذا الذي يمثل حيثية ماذا؟ الاشتراك. فإذا الموجودية التي بحثناها في المقدمة هي الموجودية بالمعنى الأعم، فتوجد لدينا موجودية بالمعنى الأعم وموجودية بالمعنى الأخص، وتوجد لدينا ماهية بالمعنى الأعم وماهية بالمعنى الأخص. الذي نبحث عنه في هذا الفاصل هو الموجودية بالمعنى الأخص والماهية بالمعنى الأخص. نريد أن نرى هل أن الموجودية بالمعنى الأخص وهي جهة الاشتراك هي الأصيلة التي تمثل الواقعية بالمعنى العام، أو أن الماهية التي تمثل جهة الامتياز وهي الماهية بالمعنى الأخص هي الأصيلة التي تمثل الواقع. واضح؟ هذا ما يرتبط ماذا؟ هذا ما يرتبط بجهة الامتياز وجهة الاشتراك، وقلنا أحدهما غير الآخر. لاحظوا إخوان، نحن من حيثية الامتياز ننتزع مفهوم الماهية بالمعنى الأخص، من حيثية الاشتراك ننتزع مفهوم ماذا؟ مفهوم الوجود اللي هو بالمعنى الأخص أيضا ليس تمام الواقعية والموجودية. جيد، هذان المفهومان وهما مفهوم الوجود ومفهوم الماهية بحسب التصور والذهن، هل أحدهما زائد على الآخر أم هما مترادفان؟ بحسب الواقع الخارجي اتفق الكل بأنه لا يوجد لدينا في الخارج إلا شيء واحد، الإنسان الخارجي هو شيء واحد، لا أنه يتكون في الخارج من حيثيتين، بحيث أنا الإنسان الموجود في الخارج توجد في حيثيتان، الحيثية الأولى هي حيثية الوجود، الحيثية الثانية هي حيثية الماهية. في الخارج حقيقتي واحدة التي أعبر عنها بأنا، هذه الأنا التي لي هي واحدة، في الخارج لا يوجد تكثر حيثيات بالنسبة ماذا إلى الواقعية في الخارج. نحن نتحدث بحسب عالم الذهن، هل أن مفهوم الماهية غير مفهوم الوجود أو كلا المفهومين يعبران عن ماذا؟ عن معنى واحد. هذا البحث هو الذي يعرف بزيادة الوجود على الماهية، هل أن الوجود زائد على الماهية يعني يستفاد منه معنى آخر غير المعنى المستفاد من الماهية، أو أن الوجود معناه نفس معنى الماهية بحسب الذهن. يعني هل هما من قبيل مثلا أسد وغضنفر يعبران عن معنى واحد، أو هما من قبيل العلم والقدرة، الذي العلم يعبر عن شيء والقدرة تعبر ماذا عن شيء آخر وإن كان المصداق الخارجي بسيط من كل جهة. هذا مبحث زيادة الوجود على الماهية. وماذا نؤمن؟ نؤمن نحن ماذا وطبعا هذا بالنسبة إلى هذا المبحث، المصنف قبل الدخول في أصالة الوجود في بداية الحكمة عقد له فصل خاص به وذكر الأدلة على ماذا؟ على زيادة الوجود على الماهية، وذكر هناك ثلاثة أدلة تستطيعون أن ترجعوا إليها. هنا ذكر دليلين، الدليل الأول بيناه أيضا بالأمس وهو أن المختص غير المشترك، الذي يعبر عن حيثية الاشتراك يعني يعبر عن معنى هو الاشتراك، والذي يعبر عن حيثية الامتياز يعبر عن معنى هي حيثية ماذا؟ الامتياز. ومفهوم ومعنى الامتياز شيء، ومفهوم ومعنى الاشتراك شيء، هذان مفهومان مختلفان أحدهما يختلف عن الآخر، الأول مدلول الوجود والثاني مدلول الماهية. وهذا يعني أن المختص أن المشترك وهو الوجود زائد على ماذا؟ على المختص، زائد يعني مغاير له، مختلف عن ماذا؟ عن المختص الذي هو ماذا؟ الذي هو تدل عليه الماهية. هذا الدليل الأول. هذا الدليل الأول قد يناقش فيه أنه مثلا يمكن أن يقال بأن حيثية الاشتراك هي عين حيثية الامتياز كما سوف يأتي، ولذلك المصنف يضيف ماذا؟ دليل آخر، يضيف دليل آخر. ما هو الدليل الآخر؟ الدليل الآخر هو أننا نجد أن الماهية في ذاتها ومن حيث هي كماهية الإنسانية، مثلا الإنسان من حيث هو ماذا؟ حيوان ناطق، ولم تؤخذ فيه الموجودية ولا المعدومية، فقد يكون موجود وقد يكون معدوم، فقد يحمل عليه الوجود وقد يسلب عنه ماذا؟ وقد يسلب عنه الوجود. فلو كان معنى الوجود عين معنى الماهية للزم من سلب الوجود عن الماهية سلب الشيء عن نفسه، وسلب الشيء عن نفسه مستحيل. إذن ماذا؟ إذن لابد أن يكون الوجود الذي نسلبه عن الماهية هو معنى ماذا؟ معنى غير معنى الماهية، قياس استثنائي. واضح؟ هذا إذن ماذا يثبت لنا؟ يثبت لنا أن مفهوم الماهية شيء ومفهوم الوجود شيء آخر. مفهوم الماهية شيء ومفهوم الوجود شيء آخر، هذا يعبر عن جهة الاختصاص وهذا يعبر عن جهة الامتياز. شيء الخطوة اللاحقة التي يتعرض لها المصنف التي على ضوئها ومن خلالها نريد أن نحدد المراد، وهذه مهمة النقطة جدا مهمة أخوان، أن نحدد ما هو المراد من الأصالة وما هو المراد من الاعتبار، عندما نثبت الأصالة للوجود ونثبت الاعتبار للماهية، ماذا نريد من الأصالة وماذا نريد من الاعتبار؟ قبل هذا ماذا يقول المصنف؟ يقول هذه الواقعية الخارجية، وإخوان جاي تلاحظون هذه كلها يعتبرها المصنف من الأمور البديهية. الآن كثير من الأمور التي دخلنا فيها بعضها استدل عليها المصنف وبعضها اعتبرها ماذا؟ من البديهيات. من الأمور التي يعتبرها المصنف من البديهيات هو أن الشيء في الخارج واحد وليس بمتعدد، وهذا أمر وجداني، فإنني أجد أن ذاتي واحدة وليست متعددة. لا أجد أنايا أنا متكونة في الخارج ومتركبة من حيثيتين، حيثية امتياز وحيثية اشتراك، حيثية ماهية وحيثية وجود. هذا لا أشعر به. الذي أشعر به هو وحدة ذاتي، ذاتي واحدة وأنايا واحدة، مما يعني أن الواقعية وواقعية كل شيء، هذه الأشياء التي أثبتنا أنها في الواقع وواقعيتها ضرورية، هذه واحدة وليست متعددة وليست مركبة. واحدة وليست مركبة. إخواني لا نريد أن نثبت الوحدة لكل مصادق الواقعية، لأن نحن لم نثبت كل مصادق الواقعية. يكفي واقعية واحدة أن نثبت أنها واحدة وليست بمتعددة بالوجدان وبالضرورة، لكي نثبت أن الماهية والوجود لا يعبران عن تعدد في الواقعية الخارجية. وهذه الواقعية أنا هذه أناي التي أعبر عنها، أناي أليست هي إنسانية وإنسانية؟ هذه الأنا واقعية وموجودة، وهي حيوان ناطق، وهي وجود، لكنني أجد تعدد حيثوي في ذاتي، أو أرى أن ذاتي واحدة. يعني هل أجد أن ذاتي مركبة من جهتين، جهة أشير إليها وأقول هي ما هي، وجهة أشير إليها وأقول بأنها وجود أو لا يوجد؟ لا يوجد. لا أشعر إلا بأنا واحدة غير متعددة، ولا أشعر بثبوت واقعيتين لذات، واقعية هي الماهية وواقعية هي الوجود. هذا لا أشعر به. إذن هذا خلاف الوجدان وخلاف ماذا؟ ما أجده من ذاتي، مع أن ذاتي عندما تأتي إلى الذهن مركبة من ماذا؟ من وجود وماهية. يعني ذاتي عندما تأتي إلى الذهن هي فيها جهة امتياز الحيوانية الناطقية، وهي فيها جهة اشتراك وهي الوجود. فإذا عندما تأتي ذاتي إلى الذهن أراها مركبة من وجود وماهية، لكن عندما أأتي إلى الواقع الخارجي لا أجد هذا التركيب موجود، بل ليست توجد في الخارج إلا واقعية واحدة. ومن هنا نريد أن نقول بأن الذي يمثل الواقع لا بد أن يكون أحد هاتين الحيثيتين. لا يمكن أن يكون ماذا؟ لا يمكن أن يكون كلا هاتين الحيثيتين ماذا؟ ممثل للواقعية الخارجية. لماذا؟ لأنه يلزم وحدة الكثير وكثرة ماذا؟ وكثرة الواحد، وهو مستحيل. لأن الأنا الخارجية أنا فرضتها واحدة، فلو كانت الماهية المغايرة للوجود تمثل الواقعية، والوجود الذي يغاير الماهية أيضا يمثل الواقعية، هذا يعني أن الواقعية واحدة أو متعددة. معنى أن الواقعية متعددة وقد فرضت واحدة، هذا خلف. إذن لاحظوا كلام المصنف. إذن يقول المصنف لا يمكن أن تكون كلا الحيثيتين المختلفتين لأحدهما زائد على الآخر ماذا؟ يمثلان الواقعية الخارجية. ومن هنا نحن إلى الآن أنكرنا قولين في هذه المسألة. القول الأول اعتبارية، وإن شاء الله أوضح الأصالة والاعتبار. القول الأول اعتبارية الوجود والماهية، كلاهما اعتباريان. نجي نوضح لكن هذا المعنى المراد، يعني لا الوجود يمثل الواقعية ولا الماهية تمثل واقعية، وحيث أن الواقعية إما وجود وإما ماهية، فإذا لم يمثل الوجود لم يمثل الواقعية للوجود ولا الماهية، يعني توجد واقعية ولا توجد واقعية، يعني لا توجد واقعية، وهذه هي الصرصرة. فإثبات اعتبارية كلا الوجود وكلا كلا الحيثيتين الوجود والماهية هذا يؤدي إلى السفسطة. وماذا؟ والسفسطة مستحيلة. جيد. تقول أصالتهما معا، يعني كلاهما يمثلان الواقعية الخارجية مع الاختلاف، اختلاف أثبتنا أن الوجود ماذا زاد على الماهية، فمع زيادة أحدهما على الآخر، زيادة أحدهما على الآخر، حينئذ عندما يكون كل واحد منهما يمثل الواقعية هذا يعطي التعدد في الواقعية، وهذا خلاف الوجدان، مما يعني أن القول بأصالتهما معا وأن كل واحد منهما بخصوصه يمثل الواقعية هذا أمر يخالف البداهة والوجدان. فالقول الثاني أيضا ماذا؟ ساقط. طبعا القول الأول لاعتباريتهما معا بعد هذا سفسطة إلى السفسطائين وهو باطل، والقول الثاني الذي يلزم منه وحدة الكثير وكثرة الواحد، وحدة الكثير يعني ما فرضناهما كثير وهو الماهية والوجود، سوف يكون ماذا؟ إذا افترضنا أنه لا يتعدد الخارج سوف يكون الكثير واحد، وهذا أمر مستحيل. أو كثرة الواحد، يعني هذه الأنا التي أنا افترضتها بالوجدان واحدة لو كان يمثلها الوجود والماهية الكثيرة فيعطي تكثر الأنا خارجا، حينئذ ماذا؟ حينئذ يلزم ما فرضت بالوجدان واحد ماذا يكون؟ كثير، وهذا أمر مستحيل. إذن القول بأصالتهما معا أيضا ماذا؟ مستحيل، وهذا ما نسب إلى شيخ أحمد الإحسائي، هذا ما نسب إليه ونسبه إليه الحكيم السرزواري. ترجع الكتب شيخ أحمد الإحسائي هيش قول ماذا لقى، لكن بالنتيجة هو ينسب الحكيم السرزواري إلى شيخ أحمد الإحسائي بأنه قائل بأصالتهما معا. كيف يقول؟ ما هو تفسير ذلك؟ بعد مواضع. لكن إذا كان يريد من أصالتهما معا هذا المعنى الذي بيناه فهذا أمر ينافي ماذا؟ ينافي البداهة وما نشعره من وحدة الأنا في الخارج والواقعية في الخارج. طبعا نحن أيضا بالوجدان ندرك بأن هذه السماء واحدة لا أنها اثنين، وأن البقر وأن الحجر، وإذن الوحدة أيضا ماذا؟ من الأمور الوجدانية وأيضا من الأمور التي نراها ونلمسها من الخارج. لاحظوا إخوان النقطة اللاحقة المهمة التي لا بد أن تتضح، ما هو المراد من الأصالة والاعتبار؟ هنا نريد أن نقول الآن اتضح ما هو المراد من الأصالة والاعتبار. اتضح إخوان، إن قلنا بأن الذي يمثل الواقعية الخارجية وتكون الواقعية الخارجية مندرجة ومنطبق مندرجة تحته فهذا هو الأصل، واضح؟ وما لا يمثل الواقعية الخارجية والواقعية الخارجية ليست مصداق له هذا المفهوم ماذا يكون؟ اعتباري. فإذا قلنا بأن الواقعية الخارجية هي مصداق يندرج تحت مفهوم الوجود الذي يمثل حيثية الاشتراك هذا يعني أن الأصيل ما هو؟ أن الأصيل هو الوجود، لأن الوجود هو الموجود في الخارج، لأن الواقعية ماذا؟ مندرجة تحت مفهوم الوجود، فمفهوم الوجود له معنى، المعنى ماذا؟ موجود في الخارج أو غير موجود في الخارج؟ موجود في الخارج. فإذا معنى الوجود، معنى مفهوم الوجود هو الموجود في الخارج ينطبق على الخارج، والخارج يندرج كمصداق تحت مفهوم الوجود. إذا قلنا بأصالة ماذا؟ بأصالة الوجود. وإن قلنا بأصالة الماهية يعني أن الواقع الخارجي الذي نثبته بالضرورة ماذا؟ هو الماهية، فالواقعية تمثلها الماهية في الذهن، فإذا الواقعية في الخارج أخذ منها معنى، هذا المعنى مفهومه من؟ مفهومه الماهية، إذن الأصيل من؟ الأصيل هو الماهية. يعني كيف الآن؟ هذا أنا أخذ منه صورة، أخذ منه صورة، وهذه الصورة تنطبق على الواقع الخارجي. لاحظوا إخواني، نقول أنه هناك واقعية خارجية وهذه الواقعية نثبتها بالضرورة، هذه الواقعية إن كانت تأتي إلى الذهن كمعنى هذا المعنى له مفهوم هو الماهية، فالماهية هي المفهوم الأصيل الذي ينطبق على ماذا؟ على الظاهر. وإن قلنا بأن هذه الواقعية الخارجية تأتي إلى الذهن كمعنى هو مفهوم الوجود، ومفهوم الوجود هو الذي ينطبق على هذه الواقعية، هذا يعني أن مفهوم الوجود هو الأصيل. فأي واحد من هاتين الحيثيتين هو الذي يمثل الواقعية وينطبق عليها، والواقعية ماذا تندرج تحت؟ إن كان هو الوجود في الوجود أصيل، وإن كان هو ماذا الماهية في الماهية هي الأصيلة. التفتوا بالنسبة للأقوال ما بقى عندنا بس قولين، لأنه أصالتهما معا خلاف الضرورة والوجدان، واعتباريتهما معا هذه السفسطة أيضا ماذا أثبتناها أيضا خلاف الضرورة والوجدان. إذن ماذا بقي لدينا؟ إما الوجود هو الأصيل والماهية اعتبارية، وإما الماهية هي الأصيلة ماذا والوجود اعتباري. ما هو المراد من الاعتباري؟ بينا الأصالة، الأصالة اتضح بأن الأصيل هو الذي يمثل الواقعية. الاعتباري ما هو؟ الاعتباري إخواني هو الذي لا يمثل الواقعية، وإنما ينتزع ماذا؟ ينتزع من مفهوم آخر. لدينا مفهوم هو الذي يمثل الواقعية، من المفهوم الآخر ماذا؟ ننتزع مفهوم ثاني يكون هو الاعتباري. وهنا أنا أرجو أن تفهمون المراد من الاعتباري، أوضح أكثر. لاحظوا إخواني، للاعتباري يوجد للاعتباري وتفسير الاعتباري قراءتان. راح أبين القراءة المشهورة المعروفة المنتشرة بالأقوال في الشروحات. ماذا تريد أن تقول؟ يريد أن يقول هذا، لاحظوا إخواني، بأن الاعتباري هو الذي لا يمثل الواقعية أصلا، ولا يمكن أن يكون هو الموجود في الخارج. هذا الاعتباري. تقول إذن هذا المفهوم من أين جاء؟ يقول هذا المفهوم انتزاعي، انتزع من مفهوم آخر. فخلنا نأخذ يعني فقط لتقريب الفكرة، لأن بعدنا ما استدلينا. لو قلنا بأن الوجود هو الأصيل، هذا يعني أن الوجود هو الذي يمثل الواقعية. إذن مفهوم الماهية من أين جاء؟ يقولون بأن مفهوم الماهية مفهوم بحسب الواقع لا وجود له، فهو يمثل أمر وجودي أو أمر عدمي، هو يمثل أمر عدمي ولا يمثل أمر وجودي. كيف انتزع؟ قالوا انتزع من مفهوم الوجود، حيث أن هذا الوجود متحقق في الخارج، وهذا الوجود يأتي إلى الذهن، وهذا الوجود يأتي إلى الذهن له حدود أو ليس له حدود؟ له حدود، لأنه هذا الوجود ليس وجودا مطلق لا حد له، هذا من الموجودات ماذا المحدودة، فيأتي إلى الوجود وله حد وله كيفية مخصوصة. هذا الحد الذي حد كل شيء، حد كل شيء يمثل الوجود أو العدم. الحد، الحد يعني المنتهى، ومنتهى الشيء ماذا؟ أمر وجودي أو أمر عدمي. الآن لاحظوا إخوان، لو هذا الخط مثلا نأخذه نوصل الفكرة أكثر، هذا الخط منتهى نقطة، هذه النقطة هي منتهى الخط. لاحظوا النقطة، هذا أمر عدمي أو أمر وجودي؟ أمر عدمي. هذا الأمر العدمي يمثل ماذا؟ يمثل منتهى الشيء. فإذا الوجود لأنه يأتي محدود وله نهايات وأطراف، من نهاياته وأطرافه وحدوده ننتزع ماذا؟ ننتزع الماهية. فالماهية هي ذات حقيقة الشيء، أو هي حدود الشيء ومنتهى، حدود الشيء ومنتهى. متى انتزعتها؟ انتزعتها من الخارج، أو عندما جاء هذا المحدود إلى الذهن؟ عندما جاء هذا المحدود إلى الذهن وجاء محدود، أنا من حدوده ماذا؟ انتزعت الإنسانية، انتزعت الشجرية، السمائية، الأرضية وغيرها من الماهيات. فإذا الماهية تعبر عن الواقعية أو لا تعبر عن الواقعية؟ لا تعبر عن الواقعية. ومن هنا تكون الماهية عبارة عن أمر عدمي، عبارة عن تعبير الحكيم السبزواري هي الشر، يعني مصدر الشر والشرور هو من؟ هو الماهية. الماهية أمر عدمي، ولذلك قيل بأن الشر أعدام، فكم قد ظل من قال باليزدان ثم الأهرمن. هذا ماذا يعني؟ قالوا أعدام، أن الشرور أعدام، وكلها أرجعوها إلما للماهية التي هي عبارة عن أمر عدمي، هي التي بتعبير صدر المتألهين ما شمت رائحة الوجود، هي التي ماذا كل شيء. إذا عندك مشكلة دفع المالية، الماهية هي عبارة عن ماذا؟ عن عدم الواقع. لكن أي عدم؟ عدم المطلق أو عدم مخصوص؟ عدم مخصوص، عدمها يعني الإنسانية هي حدود هذا الوجود، وجود، والكتابية هي حدود هذا الوجود، واضح؟ والجدارية هي حدود هذا الوجود، وهكذا. إذن الماهية عندما نقول اعتبارية يعني لا تمثل الواقعية، ليست بموجودة، هي أمر عدمي يمثل حد الشيء ومنتهى. لاحظوا إخوان، فعندما نقول هذا بعد نتائج نأخذ، عندما نقول الماهية موجودة، دققوا يا إخوان، هذا من نسبة الشيء إلى ما هو له أو إلى غير ما هو له، هذه نسبة مجازية، وهذا ما يسمى بالمجاز العقلي. المجاز العقلي من قبيل جرى الميزاب، تقول جرى الميزاب في الحقيقة هو الذي جرى من؟ الذي جرى الماء، وينسب الجريان إلى الميزاب نسبة عقلية من باب تسرية أحد ماذا؟ المجاورين إلى المجاور الآخر. الماهية التي هي حد الوجود ومنتهى، حد الشيء يجاوره أو لا يجاوره؟ يجاوره، فيأخذ حكم أحد المتجاورين الحكم ماذا؟ حكم المجاور الآخر. في الحقيقة من هو الموجود؟ الوجود موجود، وجود الإنسان موجود، والماهية موجودة أو غير موجودة؟ غير موجودة. وينسب الوجود إلى الماهية من باب نسبة الشيء إلى غير ما هو له نسبة بالمجاز العقلي. ما هو الذي سوغ لنا هذه النسبة؟ من باب تسرية أحد المتحدين إلى المتحد الآخر، من باب تسرية حكم المحدود إلى الحاد الذي هو الماهية. فإذن الماهية ليست موجودة، نسبة الوجود إليها بالعرض والمجاز العقلي، والذي هو موجود حقيقة هو من؟ إذا قلنا بالأصالة هو من؟ هو الوجود. حينئذ إخوان، على هذه القراءة وهذه الرؤية سوف يكون موضوع الفلسفة الذي هو الموجودية بالمعنى الأعم منحصر بمن؟ منحصر بهذا الوجود الذي هو بالمعنى الآخر. فيثبت أن الواقعية التي أثبتناها بالبداهة هي بحسب الخارج حيثية الاشتراك أو حيثية الامتياز؟ حيثية الاشتراك، فتكون حيثية الاشتراك هي موضوع الفلسفة الذي أثبتناه بالضرورة والبداهة. والماهية تخرج عن موضوع الفلسفة أو لا تخرج؟ حينئذ تخرج عن موضوع الفلسفة. ومن هنا قيل بأن البحث في الماهية يكون بحث ماذا؟ استطرادي، بعد مو بحث حقيقي. هذا مو داعش، هذا مو اعتبار عقلائي، هذا يضطر إليه العقل بتعبير علامة شيخنا. أكو بعض الاعتبارات أنا أضطر الآن، السقف موجود، أضطر إلى انتزاع الفوقية. الفوقية ليس العقل ماذا؟ باختياره، ليس كالوجوب، المولى باختياره يجعل الوجوب أو لا يجعل الوجوب، يجعل الحرمة أو لا يجعل الحرمة. هذه من الاعتبارات المرتبطة بالعقل العملي، المرتبطة بالآراء المحمودة، المرتبطة بحكم العقلاء. هذه بيد العقلاء يحكمون أو لا يحكمون، هذا يسمى ماذا؟ بالأمور الاعتبارية التي هي بيد العقلاء. هذه الفوقية شيخنا مرتبطة بالعقل النظري، والعقل النظري يدرك، والإدراك يضطر إليه. نعم، الإدراكات التي يضطر إليها العقل تارة تكون إدراكات مدركاتها موجودة في الخارج فتسمى حقيقية وأصيلة، وأخرى مدركاتها غير موجودة في الخارج، وإنما يضطر العقل ماذا؟ لإدراكها بعد إدراك الوجود فتسمى اعتبارية. اعتبارية بأي معنى؟ بمعنى أنها لا تمثل الواقعية، وإن كان هي ماذا؟ وإن كان هي من المدركات التي يضطر العقل لإدراكها. جيد، تفتروا. هذه ماذا؟ هذه هي القراءة الأولى. وهذه قد تظهر ماذا؟ قد تظهر من كلمات العلامة الطباطبائي كثير، عندما يقول الآن سوف تأتي إن شاء الله في فروع أصالة الوجود. حسب الخارج عندنا شيء واحد، ما عندنا شيء، لكن بحسب الدين شنو المشكلة؟ أن يتركب من أمر الوجود ولا ما هو مشكلة؟ لا، هو ليس واجب الوجود، الممكنات تتركب الآن، الممكن يتركب ماذا؟ من وجود واحد. أنا الآن موجود حيث أنا موجود ومعدوم حيث أنا معدوم، من حدودي وعدمي تنتزع ماهيتي، ومن وجودي ينتزع ماهيتي، ينتزع وجودي، وإن كان وجودي في الخارج واحد لا متعدد، واحد بحسب الخارج واحد بحسب ماذا؟ بحسب الذهن، والذهن له هذا المجال أن ماذا؟ أن يركب كيف يشاء، تركيب عقلي. هي منتهى الوجود بهالشكل، أقرأ أنها منتهى الوجود، منتهى الوجود. فننتزع الماهية ماذا من منتج، يعني ماذا؟ عندما نأخذ الوجود يأتي إلى الذهن أرى بأنه وجود مطلق أو محدود، محدود وحدوده عبارة عن أمور وجودية وعدمية، عدمية لا تحقق لها بالخارج هذه الحدود. إذن من هذه الحدود ماذا أنتزع؟ أنتزع الماهية. ما هي الماهية؟ هي التي يعبر عنها بالحيوانية الناطقية، الحيوانية الناطقية هي منتهى ماذا؟ يعني هي التي تميزه عن الحيوانية الصاهلية وغيرها وغيرها التي هي منتهى الوجود. هذه قراءة. لاحظوا إخوان، هذا بناء على أصالة الوجود. كيف نستطيع أن نصور أصالة الماهية؟ أصالة الماهية ما هو معناه؟ معنى أصالة الماهية إخوان أن الجاعل أول ما جعل، جعل ماذا؟ جعل الماهية. فالأصيل في الخارج هو ماذا؟ هو حيثية الامتياز. فالمجعول في الخارج والأصيل في الخارج هو جهة الامتياز. إذن جهة الاشتراك من أين جاءت؟ تكون انتزاعية، فيكون الوجود مفهوم انتزاعي، والموجود من؟ هو الماهية. فالموجود هو الماهية الذي تنطبق عليه الموجودية والواقعية، والوجود يكون مفهوم انتزاعي، يعني من واقعية الماهية، هذه الماهية الواقعية عندما تأتي إلى الذهن إنسانية في الخارج، واقعية هي الأصيلة، تأتي إلى الذهن من واقعيتها ماذا انتزع؟ أنتزع الموجودية وأحمل الموجودية عليها. فماذا أقول؟ أقول الإنسان موجود، وإلا مفهوم الوجود عبارة عن أمر انتزاع لا وجود له، لا يمثل الواقعية، أمر مفهوم انتزاعي ينتزع ماذا؟ من الماهيات التي تأتي إلى الذهن. إذا قلنا بأصالة الماهية فهكذا، أن الذي يمثل الواقعية هو الماهية، والمفهوم مفهوم الوجود عبارة عن مفهوم انتزاعي. وبالعكس إذا قلنا بأصالة الوجود واعتبارية الماهية. لاحظوا إخوان الآن القراءة الأخرى، فقط أبينها بنحو الإجمال، ولعله حتى يتضح بأنه التذبذب في علم كلمات العلامة أنه لم يبين أنه أي قراءة هو هي التي يختارها. لاحظوا إخوان القراءة الأخرى ما هي؟ القراءة الأخرى هي تقول هكذا، تقول بأننا عندما تفهموا إخوان، مهم تفهمون هذه النقطة حتى تطبق لآخر المقدار من العبارة. عندما نقول بأن شيء أصيل وشيء اعتباري ماذا نريد؟ نريد أن الشيء الذي وجوده بذاته من دون احتياج إلى حيثية تقييدية فهذا هو الأصيل، والذي لكي يثبت له الوجود يحتاج إلى حيثية تقييدية فهذا هو الاعتباري. بيانه هنا، نريد أن نقول الماهية والوجود كلاهما موجودان في الخارج بوجود واحد، لكن الوجود لكي يحمل عليه الوجود يحتاج إلى شيء إضافي حتى يحمل عليه الوجود، أو يحمل عليه الوجود لذاته فهو أصيل. أما الماهية فهي أيضا منتزعة من الخارج، وتمثل الواقع الخارجي، لكن الماهية لكي تكون موجودة تحتاج إلى إضافة الوجود إليها أو لا تحتاج؟ الماهية من حيث هي، هي لا موجودة ولا معدومة، حتى تكون موجودة لابد أن نضيف إليها ماذا؟ الوجود. فالماهية بالوجود موجودة، وهي موجودة ليست أمر عدمي، موجودة في الخارج، لكن وجودها بذاتها أو تحتاج إلى حيثية تقييدية؟ تحتاج إلى حيثية تقييدية هي الوجود، فتقيد الماهية بالوجود، فتقول الماهية بالوجود موجودة. من قبيل ماذا؟ مثال أضربكم الآن، الجدار يحمل عليه أنه أبيض أو لا يحمل؟ إذا كان أبيض السقف يحمل عليه ماذا؟ أنه أبيض. فماذا تقول؟ السقف أبيض. نفس البياض يحمل عليه الأبيض أو لا يحمل؟ يحمل. فتقول البياض أبيض أو لا تقول؟ البياض أبيض، كما أن السقف أبيض البياض أيضا ماذا؟ أبيض. لكن السقف لكي يحمل عليه أبيض يحتاج إلى حيثية تقييدية أو لا يحتاج؟ يحتاج انضمام البياض إليها أو لا يحتاج؟ يحتاج إلى انضمام البياض إليه. فالجدار بانضمام البياض إليه ماذا؟ أبيض، وبانضمام السواد إليه أسود. أما البياض لكي يحمل عليه أبيض يحتاج إلى حيثية تقييدية أو لا يحتاج؟ لا يحتاج. البياض لذاته ماذا؟ أبيض. هنا القراءة الثانية هكذا تقول، تقول بأن الماهية تمثل الواقعين والوجود يمثل الواقعين، ولكن الماهية بالوجود تمثل الواقعية والوجود يمثل الواقعية بذاته، وهذا يحكي حيثية الاشتراك، وهذا يحكي حيثية ماذا؟ حيثية الامتياز. وحيثية الاشتراك عين حيثية الامتياز. يعني ماذا؟ يعني أنا الآن وجودي محدود أو غير، له كيفية وليست له كيفية، له كيفية، له كيفية، له نحو الوجود. هذه الكيفية المخصوصة أنتزع منها الوجود الذي يمثل جهة الاشتراك، وأنتزع منها الماهية التي تمثل جهة الامتياز، وكلاهما موجودان في الخارج بوجود ماذا؟ بوجود واحد، لكن الوجود يحتاج إلى حيثية تقييدية، وماذا؟ والماهية لا تحتاج إلى حيثية تقييدية. فما يحتاج إلى حيثية تقييدية اعتباري، وما لا يحتاج إلى حيثية تقييدية ماذا يكون؟ يكون هو الأصيل. فأولا وبالذات الوجود للوجود، وثانيا وبالتبع الوجود لمن؟ للماهية. ومن هنا على هذه القراءة، طبعا هذه القراءة الشهيد المطهري رحمة الله عليه فيه في أصول الفلسفة ينكرها، يقول لا تتصورون بأنه هذه القراءة الثانية، هذه القراءة الثانية التي تشتغلون بها. ومن هنا هذه القراءة الثانية فهمناها أو لم نفهمها ركنوها على صفحة ما إن علاقة بها. كل اللي نتوصل له هو أنه الماهية لا تمثل الواقع، وهي عبارة عن أمر عدمي، وأن موضوع الفلسفة سوف ينحصر في الوجود الذي هو الحيثية المشتركة. فالموجود في الخارج هو فقط الحيثية المشتركة، والحيثية المختصة وما به الامتياز أمر اعتباري يمثل حد الوجود الذي هو أمر عدمي منتزع من مفهوم الوجود. هو ماذا؟ هو الشر والعدم الذي لا قيمة له. ما هو الدليل على أصالة الوجود واعتبارية الماهية؟ هو الذي يأتي لاحقا، بس نطبق على السوران اللي بيه. لاحظوا إخوان، ما عدنا تقريبا صدرين أو ثلاثة، هذه العبارة لاحظوا. وإذ ليس لكل واحد من هذه الأشياء، الأشياء الخارجية، إلا واقعية واحدة. تقول ما هو الدليل على أن الأشياء الخارجية ليست لها إلا واقعية واحدة؟ هذه بعد أمور ماذا؟ وجدانية. أنا أدرك أن ذاتي وأناي واحدة، كانت إحدى هاتين الحيثيتين أعني الماهية والوجود واحدة منهما بإزائي وبحذاء ما له من الواقعية والحقيقة. يعني واحد من هذين ماذا المفهومين هو الذي يمثل ماذا؟ الحقيقة، وينطبق عليها، وهو المراد بالأصالة. فالأصيل هو الذي يمثل الواقعية، والاعتباري هو المنتزع الذي لا يمثل الواقعية. والحيثية الأخرى تكون اعتبارية. ما هو معنى الاعتبارية؟ منتزعة من الحيثية الأصيلة. ما هي الحيثية الأصيلة؟ أفرض حيثية ما به الاشتراك اللي هو الوجود، تنسب إليها الواقعية بالعرض، يعني بالمجاز العقلي ومن نسبة الشيء إلى غير ما هو له. فعندما تقول مثلا الإنسان موجود، نسبة الموجودية إلى الإنسان نسبة بالعرض، الإنسانية ليست موجودة، الموجود هو وجود الإنسانية. لماذا تنسب إليها الموجودية؟ من باب تسرية حكم أحد المتحدين المتحد الآخر. ما هو الدليل؟ ما هو القول الصحيح؟ القول الصحيح هو أصالة الوجود، وهو ما سيأتي الدليل عليه والاستدلال عليه لاحقا إن شاء الله يوم السبت. والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.